إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب الحج من كتاب المحرر في الحديث للإمام ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
باب المواقيت، أي مواقيت الحج، لأن الحج له مواقيت مكانية وزمانية. المواقيت الزمانية شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على الصحيح. قال الله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمواقيت المكانية هي التي حددها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الأماكن التي يحرم الناس منها بالحج والعمرة، ولا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، وهي ما جاءت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقوله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، نستفيد أن هذه المواقيت هي الأماكن المذكورة التي يحرم الناس منها. ميقات الأول ميقات ذو الحليفة، قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وذا الحليفة التي يسميها الناس اليوم بأبيار علي، أبيار علي، وتبعد عن المدينة قرابة 6 أميال، ويقال لها وادي العقيق، وادي العقيق، وأصبحت الآن متصلة، هذا الميقات متصل مع المدينة. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وميقات أهل الشام الجحفة. والجحفة مكان قريب من رابغ، وسميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، اجتحف أهلها، وهي تبعد عن المدينة، تبعد عن مكة ب3 مراحل، وبالكيلو قرابة 186 كيلو، يحرم منها أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ونحوهم. ويحرم الآن الناس من رابق، تركوا الجحفة ويحرمون من رابق. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وكان فيها حمى، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تنتقل هذه الحمى من المدينة وتخرج من المدينة، وانتقلت إلى الجحفة. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل ويسمى بقرن الثعالب، قيل لأنه كانت تسكنه الثعالب، وهو واد بين الجبال، وكل المواقيت أودية أودية. ولهذا قيل عن المواقيت إنها أودية عظام يحرم الناس منها. وقرن المنازل واد بين جبال يبعد عن مكة قرابة 78 كيلو، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم. ويلملم يسمى بالسعدية، قيل هناك بئر سمى بئر فاطمة السعدية فسمي باسمها الموضع. وهو يبعد عن مكة قرابة 120 كيلو، وهناك واد يسمونه وادي يلملم، والعوام يسمونه وادي لملم. هذه المواقيت، وقد نظمها الناظم قال: عرق العراق. وهذا ما ذكره في الحديث، ذكر في رواية أخرى: ذات عرق، لأهل العراق ذات عرق. وقد اختلف العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر بن الخطاب، والصواب أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق توقيت علي عمر رضي الله عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ميقات أهل المشرق كالعراق وخراسان وما هو على جهتهم. قال الناظم: عرق العراق يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدن، والشام جحفة إن أردت إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدن، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث أن من مر على هذه المواقيت من غير أهلها وهو يقصد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من هذه المواقيت، لزمه أن يحرم من هذه المواقيت. يعني من كان من أهل المدينة مثلا وجاء على ميقات أهل اليمن فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن. من كان من أهل اليمن ومر على ميقات الطائف، نزل على الطائف ومر على ميقات الطائف، إنه يحرم من ميقات أهل نجد. وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، بنص الحديث. فمن مر على هذه المواقيت من غير أهلها وهو يقصد الحج أو العمرة لزمه الإحرام من هذه المواقيت. وهناك مسائل حصل فيها خلاف: من مر على ميقات أهل اليمن مثلا وهو يريد المدينة، يريد المدينة أولا ثم يريد العودة للحج، فهل يجوز له أن يمر على ميقات أهل اليمن أم لابد بدون إحرام، أم ويجوز له الإحرام من ميقات أهل المدينة أم لا؟ محل خلاف. والذي رجحه شيخنا رحمه الله شيخ أحمد أنه يجوز يذهب إلى المدينة، فإذا انتهى من المدينة يعود يحرم من ميقات أهل المدينة، يحرم بالحج. وكذلك أفتى أهل العلم لمن نزل إلى جدة من خارج المملكة مثلا وهو يريد الذهاب إلى المدينة، فإنه ينزل إلى جدة ثم يذهب إلى المدينة للزيارة ثم يحرم من ميقات أهل المدينة. والمواقيت البحث فيها طويل، أفرد لها بعض العلماء مؤلفا خاصا بأحكام المواقيت ومسائل المواقيت. فمثلا من تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يعود ويحرم من الميقات الذي مر عليه، فإن عاد وأحرم فليس عليه شيء، إحرامه صحيح ليس عليه شيء. أما من تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة ثم أحرم بعدما تجاوز الميقات فإحرامه صحيح وعليه دم، وإذا كان متعمدا بدون عذر يأثم لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة من تجاوز الميقات وهو مريد الحج والعمرة وأحرم بعدما تجاوز الميقات ثم عاد إلى الميقات وجدد النية وجدد التلبية لبى، هل هذا يسقط عنه الدم؟ محل خلاف بين أهل العلم. الأكثر من أهل العلم أنه لا يسقط عنه الدم، بل إن الدم لازم عليه، دم مجاوزة الميقات، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم الفقهاء إلى أنه إذا عاد ولبى وجدد النية يسقط عنه الدم، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. كذلك من مسائل المواقيت من تجاوز الميقات الذي مر عليه ثم بعد ذلك ذكر بأنك تجاوزت الميقات، فهل يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه أم له أن يعود إلى أقرب المواقيت؟ محل خلاف بين أهل العلم. الأكثر من أهل العلم أنه يعود إلى الميقات الذي مر عليه، الميقات الذي مر عليه، فمن مر على ميقات أهل اليمن يعود إلى ميقات أهل اليمن. وذهب بعض أهل العلم أن له أن يعود إلى أقرب ميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. وممن أفتى بهذا شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، ذهب إلى جواز أن يعود إلى أقرب ميقات، ويقال الأولى له والأحوط أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه، فإن كان الميقات بعيدا أو لا يتمكن فذهب إلى أقرب ميقات وأحرم منه، فذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إحرامه وصحة إحرامه. كذلك مما نستفيد من الحديث يؤخذ منه أن من أراد الحج والعمرة ومر على الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. إذا مررت بالميقات وأنت مريد للحج والعمرة فيجب عليك الإحرام. أما من مر على الميقات
ولم يرد حجا ولا عمرة. لم يرد حجا ولا عمرة. أنت ذاهب إلى مكة، عندك موعد في المستشفى، أو ذاهب للعمل أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمك الإحرام من الميقات. ما الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ممن أراد الحج والعمرة، يعني من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام من الميقات. ولهذا اختلف العلماء في الحشاشين، يعني الذين كانوا يقطعون الحشيش ويدخلون مكة ويترددون، والحطابين والفكاهين ونحوهم ممن يتردد دخولهم وخروجهم من مكة، هل يلزمهم الإحرام كلما دخلوا وخرجوا؟ فالصحيح أن من كان مريد الحج والعمرة يلزم الإحرام، أما من لم يكن مريدا للحج والعمرة فلا يلزمه. لكن إذا كان هذا الداخل ما أدى العمرة من قبل، من قبل ما اعتمر عمرة في الإسلام، فذهب جمع من أهل العلم أنه يلزمه أن يحرم إذا كان لم يسبق له أن اعتمر، فيلزمه أن يحرم بالعمرة. كذلك مما نستفيده من الحديث من قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، شخص يسكن دون المواقيت في جدة مثلا أو في بحرة أو في وادي فاطمة أو نحوها مما كان دون المواقيت، فإنه يحرم من مكانه، من منزله. من كان دون المواقيت يحرم من حيث أنشأ. أحرمت بالعمرة في مكة تحرم من مكة، أحرمت بالعمرة في جدة أو نويت العمرة في جدة تحرم من جدة، في بحرة تحرم من بحرة. لكن من كان في مكة، وهذه مسألة أخرى، من كان في مكة وأراد العمرة فمن أين يحرم؟ يحرم من أدنى الحل بالعمرة. إذا أراد العمرة يحرم من أدنى الحل، يذهب خارج حدود الحرم، إما من التنعيم إذا كان في جهة التنعيم، أو من الجعرانة أو الجعرانة، لفظان صحيحان، أو من عرفة، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة، هذا بالعمرة. أما بالحج فإنه يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فإنما يذهب إلى أدنى الحل. لماذا؟ لماذا العمرة يذهب إلى أدنى الحل ويحرم والحج يحرم من مكة؟ قال أهل العلم: ليجمع بين الحل والحرم، لأن العمرة كل مناسكها في الحرم، أما الحج فإنه يذهب إلى عرفة وهي خارج الحرم، ولا بد من الجمع بين الحل والحرم، ولذلك العمرة يذهب يحرم بأدنى الحل ثم يؤدي النسك في الحرم، والحج يحرم من مكة وهو سوف يذهب إلى الحل وهو عرفة. هذه مسائل متعلقة بالحج. قال: ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج. أما في العمرة فلابد أن يذهب يحرم إلى أدنى الحل، من أدنى الحل. ما الدليل؟ الدليل أن عائشة رضي الله عنها لما انتهت من الحج وكانت قد أحرمت بالحج، فأحرمت بالعمرة فأتاها الحيض، ثم أدخلت الحج على العمرة، أصبحت قارنة، قالت: يا رسول الله، أيرجع صويحباتي بحج وعمرة؟ أي منفصلة، أدوا العمرة وتحللوا منها ثم أحرموا بالحج، وأنا أرجع بحج، مع أنها أدت القران، والقران حج وعمرة، لكن تقصد عمرة منفصلة. فأمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وانتظرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فذهب بها إلى التنعيم الذي الآن في مسجد عائشة هناك، وأحرمت للعمرة، ثم ذهبت وأدت العمرة، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر ومشوا بعد الفجر. فالعمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم على الصحيح. كذلك من المسائل أنه كره الفقهاء الإحرام قبل الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، المكاني أو الزماني. ميقات الزماني شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة على الصحيح، وبعض العلماء قال شهر ذي الحجة، ولكن الصواب أنه عشر ذي الحجة، وهي الأوقات التي يحرم فيها بالحج. فكره الفقهاء أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وأن يحرم بالعمرة أو بالحج والعمرة قبل الميقات. يعني إنسان مثلا مسافر للحج فأحرم من بيته، لبس الإحرام وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هل إحرامه صحيح؟ إحرامه صحيح، لكن خالف السنة. المشروع الإحرام من الميقات، لكن من أحرم قبل الميقات إحرامه صحيح لكن خالف السنة، وهذا مكروه عند أهل العلم، مكروه عند أهل العلم. قال بعض العلماء إلا إذا كان مسافرا في الطائرة، كمسافر في الطائرة والطائرة تمر بسرعة على الميقات، يقول لك مثلا المضيف بعد نصف ساعة سوف نحاذي الميقات، ما تجلس حتى نصف ساعة وتقول خلاص أبغى أحرم الآن. يقول العلماء الطائرة تمر بسرعة هائلة، وأحيانا قد ينسى المضيف تنبيه، فكونك يقول شيخنا الشيخ أحمد إذا قطعت نصف المسافة يقول الشيخ احرم، أو قبل الوقت المحدد بعشر دقائق بربع ساعة تحرم، لأن الطائرة تمر بسرعة، الاحتياط في هذا مطلوب. فالإحرام قبل الميقات يجوز مع الكراهة، لكن الإحرام بعد الميقات لا يجوز. وإذا أحرم صح إحرامه وعليه دم، وإذا كان متعمدا لذلك يأثم، إذا كان بدون عذر يأثم. هذه مسألة. من كان من غير أهل جدة ومن غير أهل تلك المنطقة، مثلا من أهل جيزان ذهب إلى جدة لعمل، ذهب إلى جدة لعمل، وعندما وصل جدة حصل له تصريح بالعمرة، وجد له فرصة، من أين يحرم؟ يعود إلى ميقات أهل اليمن ولا يحرم من جدة؟ ها؟ يحرم من جدة. ومن كان دونهن أي دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ نية الحج أو العمرة، حتى لو كان من غير أهل جدة، ما دام أنه نوى هناك يجوز له أن يحرم من جدة. طيب واحد من أهل جيزان قال أنا عندي موعد في المستشفى في جدة وأبغى أعتمر، ماذا يفعل؟ يقال له إما أن يحرم من الميقات ويذهب إلى عمله في جدة، فإذا انتهى من عمله ذهب للعمرة، أو يقال له تحرم من الميقات وذهب إلى العمرة ثم عد إلى عمله. فإن قال لا أستطيع ولا بد أن أكون بثيابي عيدية، فيقال له اذهب إلى جدة في عملك، فإذا انتهيت ارجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، ما دام وأنت ناوٍ نية أكيدة للعمرة قبل المرور على الميقات. وإن أحرم من جدة فإحرامه صحيح لكن عليه دم، لأنه تجاوز الميقات، تجاوز الميقات. هذه مسائل متعلقة بالمواقيت، والكلام في هذا قد يطول. نعم، لعلنا نأخذ الذي بعده ونكمل إذا كان هناك مسائل أخرى. تفضل.
باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها نستفيد منه فوائد. أولا، مشروعية الأنساك الثلاثة. ما هي الأنساك الثلاثة؟ خلينا نحرك الأذهان قليلا. أحسنت. التمتع والإفراد والقران. التمتع والإفراد والقران، هذه الأنساك الثلاثة. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية التلبية، فمنا من أهل، وهو التلبية بما نوى، أهل بعمرة لبيك اللهم عمرة، أو أهل بحج لبيك اللهم حجا، أو أهل بحج وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه الأنساك الثلاثة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المحرم بالعمرة يفرغ منها ويحل، ثم يحرم بالحج في عامه. فمن من أهل بعمرة فحل، يعني إذا ذهب إلى الحج والعمرة وكان متمتعا، المتمتع يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر، كان الحج قريبا، ويتحلل تحلل الكامل. قالوا يا رسول، الصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، لأنه كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الاعتقاد، ولذلك أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمرة أمرا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أنقدم على منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ يعني نذهب ونتحلل ويأتي الواحد أهله وزوجته؟ استغربوا هذا. قال الحل كله. فيؤخذ من هذا أن من جاء بعمرة متمتع يحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه، في اليوم الثامن يحرم بالحج. كذلك يستفاد أن المحرم، أن المحرم المفرد بالحج هو من أحرم بالحج فقط، من أحرم بالحج فقط، هذا يقول عند إحرامه لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الصحابة فقد كان كل طائفة منهم في نسك من الأنساك، منهم من كان متمتعا، منهم من كان قارنا، ومنهم من كان مفردا. وظاهر الحديث أن المفردين والقارنين بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر، هذا ظاهر الحديث، لكن هذا مقيد بالنصوص الأخر التي ألزمت كل من لم يسق الهدي منهم بفسخ حجه إلى عمرة ليفرغ منها ويكون متمتعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق كان ساق الهدي من الميقات، من لم يكن معه هدي أدخله إلى الحرم من الحل، أمره أن يتحلل بعمرة. ولهذا بعض الصحابة والفقهاء كابن عباس رضي الله عنه الإمام ابن القيم ومال إليه شيخنا الشيخ زيد في شرحه على السبل أن من ساق الهدي أن من كان طاف وسعى من كان مفرد أو قارن طاف وسعى ولم يكن ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة ويكون متمتعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. ولكن جمهور العلماء قالوا إن التحلل بعمرة هنا من باب الاستحباب، يستحب لمن طاف وسعى أن يجعلها عمرة لأن هذا أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة في ذلك الوقت بالتحلل لأنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، فأراد أن يزيل هذا الاعتقاد. وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أراد أن يزيل هذا الاعتقاد. كذلك مما نستفيده من الحديث إلهام الصحابة رضوان الله عليهم الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينوعوا نسكهم إلى ثلاثة أنواع، المفرد والقارن والمتمتع. وقلنا على أن من كان مفردا أو قارنا ولم يكن ساق الهدي أمرهم أن يتحللوا بعمرة. كذلك مما نستفيده اختلف أهل العلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ فذهب بعض أهل العلم لأنه كان متمتعا، لقول ابن عمر رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه كان مفردا لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج. ومن أهل العلم وهو جمع من المحققين كابن القيم وغيره ذهبوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد ساق الإمام ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 20 حديثا صحيحا تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهو الراجح. أما لفظ التمتع كما جاء في حديث ابن عمر تمتع رسول الله، فيريدون بالتمتع هنا القران، لأن لفظ التمتع يتناول القران، لأن التمتع هو المجيء بحج وعمرة في سفرة واحدة. التمتع والقارن جاء بحج وعمرة في سفرة واحدة، أليس كذلك؟ فلهذا أطلق بعض الصحابة لفظ التمتع على القران. وأما لفظ الإفراد فيريدون إفراد أعمال الحج، القارن والمفرد عملهم واحد في صورة العمل واحدة، ما عدا أن القارن عليه هدي، الهدي على القارن وعلى المتمتع لأنه جاء بحج وعمرة. وأما المفرد فليس عليه هدي، المفرد يأتي بحج، القارن والمتمتع حج وعمرة. وكذلك اختلف العلماء أي الأنساك أفضل من هذه الأنساك. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن أفضل الأنساك التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأسف وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقال الإمام أحمد وغيره إلى أن أفضل الأنساك التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلى الأفضل. وقال بهذا ابن عمر وابن عباس وغيره. وقال أصحاب الرأي: القران أفضل، القران أفضل. لماذا؟ كل قوم لهم احتجاج. قالوا: لأن الله تعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم القران، ولا يختار له إلا الأفضل. وذهب الإمام مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم، أرادوا الجمع بين هذه الأقوال، قالوا: التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي من الحل فالتمتع في حقه أفضل، أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن جاء بسفرة للحج منفردة وسفرة للعمرة منفردة فهذا أفضل، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. كذلك مما نستفيد من الحديث مشروعية فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي من مفرد أو قارن، من مفرد أو قارن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
قبل أن أدخل في هذا الحديث، من أحرم بالحج من مكة وكان من أهل مكة، من أحرم بالعمرة من مكة ولم يذهب إلى أن الحل، ما حكم إحرامه؟ أحرم بالعمرة من مكة داخل حدود الحرم، ما خرج إلى الحل، إحرامه صحيح؟ إحرامه صحيح، وعليه دم، لأنه ترك الميقات المعتبر. ما هو الميقات المعتبر؟ أدنى الحل. قلنا على أن الحاج يحرم بالعمرة من أين؟ من أدنى الحل. القارن من أين يحرم بالحج الذي في مكة؟ أراد الإحرام بالحج قارنا، القران في عمره وحج، من أين يحرم؟ من مكة ولا يذهب إلى الحل؟ لأن في عمره في القران، يحرم من مكة، من حتى أهل مكة من مكة. أما المتمتع الذي جاء بعمره فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم، لأن القارن العمرة دخلت في الحج، العمرة دخلت في الحج فيحرم من مكة. هذا الحديث الذي سمعنا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج إلى آخره. نستفيد منه فوائد: أولا، حرص الصحابة على العلم رضوان الله عليهم، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نستفيد أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحللوا بعمرة، تحللوا بعمرة، أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمرة. كذلك مما نستفيده مشروعية تلبيد المحرم رأسه إذا كان سيطول زمن إحرامه، لئلا تتراكم فيه الأوساخ، كما جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى ملبدا يجعل في رأسه شيء من الدهن أو نحوه، أو لكي يمسكه لئلا ينتفش الشعر. كانوا يسافرون يجلسون الأيام في الطريق على الجمال أو نحوها، وقد يواجهون الغبار، فيجعل في يجعلون في شعورهم شيء من التلبيد له لئلا ينتفش ويبقى وقتا أطول. والآن الحمد لله المسافة قريبة والوقت يسير، ربما يذهب الحاج في يوم عرفة في الليل، ويوم الثاني عشر لو قد رجع إلى أهله، كلها ثلاثة أيام أربعة أيام. كذلك مما نستفيده أن القران بين الحج والعمرة يسمى تمتعا، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية سوق الهدي من الميقات، وهذه سنة، سوق الهدي من الميقات سنة، لكن من ساق الهدي من الميقات فلا يتحلل يوم العيد حتى ينحر هديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. فالذي ساق الهدي لا يتحلى، يعني يوم العيد إذا رمى الجمرة لابد أن ينحر هديه ثم يحلق رأسه. وبهذا مال شيخنا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم إلى هذا. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية، مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالإهلال، أمرهم الله تعالى، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية، وكانت تبح حلوقهم بالتلبية، وكانوا يصرخون بها صراخا، بل جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء بالهدي والأضاحي. كذلك مما يستفاد مشروعية إعلان ما أحرم به، أحرم متمتع يقول لبيك اللهم عمرة، يعلن هذا مفردا: لبيك اللهم حجا، قارنا: لبيك اللهم حجا وعمرة. كذلك مما يستفاد مشروعية تقديم ذكر العمرة على الحج، مشروعية تقديم ذكر العمرة على الحج قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن العمرة مقدمة على الحج. كذلك مما يستفاد أن من ساق الهدي لزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه، من ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. كذلك يستفاد أن أول وقت نحر الهدي يوم النحر هو يبدأ نحر الهدي، والسنة أن يعني يرمي الجمرة ثم ينحر هديه ثم يطوف ثم يحلق رأسه ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه السعي. كذلك مما يستفاد وجوب الهدي على المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد إنسان ما استطاع قيمة الهدي فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعت، 3 أيام في الحج يصومها الأفضل قبل يوم عرفة، فإن لم يتيسر صام أيام التشريق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ولا يشترط التتابع في الصيام، لا يشترط التتابع. إنسان ما استطاع أن يصوم في الحج ما تيسر له، فإنه إذا رجع إلى أهله كم يصوم؟ يصوم 10 أيام. كذلك مما نستفيده أن التقصير في الحج أفضل إذا كان وقت الحج قريبا ليوفر شعره للحلق في الحج، يوفر شعره للحلق في الحج. ولهذا جاء في الحديث وليقصر، فليطوف بالبيت والمروة وليقصر، ما قال وليحلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم أظن في اليوم 4 أو 5 كان الحج قريبا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقصروا لأنه كان قارنا بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحج قريبا فإنه يقصر من رأسه. أما لو قدم مثلا في أول شهر شوال نقول له احلق رأسك، الوقت الحج بعيد. كذلك مما يستفاد مشروعية المبادرة بالطواف لمن قدم مكة محرما، من قدم مكة محرم بالحاج أو بالعمرة نقال له بادر بالطواف. إذا كنت متمتعا أحرمت بعمرة تؤدي طواف العمرة، قارنا أو مفردا السنة لك أن تأتي بطواف القدوم وهو سنة عند جمهور العلماء ما عدا المالكية، فإنهم يرون أن طواف القدوم واجب. هل يجوز لمن جاء في اليوم الثامن هل يجوز له أن يذهب إلى منى مباشرة بدون طواف قدوم ولا سعي؟ يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. الصحابي الذي جاء في يوم عرفة جاء مباشرة إلى عرفة، قال يا رسول الله إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وكذا، ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. جاء في يوم عرفة وصلى مع الرسول في المزدلفة الفجر، قال من وقف موقفنا واستقبل قبلتنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج وقضاء تفج. لكن الأفضل الإنسان يقول العلماء أن يبكر، يأتي في اليوم 7 مثلا يطوف طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا ويسعى، والأفضل له أن يتحلل بعمرة، فإن بقي على إحرامه جاز. كذلك مما يستفاد مشروعية البدء في الطواف بالحجر الأسود، هذا إن تيسر له، والآن لا يتيسر في هذه الظروف. فإن بدأ في الطواف دونه بدأ في الطواف بعد محاذاة الحجر الأسود، هل يعتد بهذا الشوط الأول؟ لا يعتد به، لابد أن يكون الشوط كاملا من الحجر للحجر، وهذا ينبغي أن يفطن له أن تبدأ في الطواف من محاذاة الحجر الأسود، لا تتجاوز المحاذاة وتبدأ، لابد أن تنوي مع المحاذاة. كذلك مما يستفاد مشروعية الرمل في طواف القدوم وفي طواف العمرة، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، ويسن الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يخالف بين طرفيه على كتفه الأيسر. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية البداء بالصفا، مشروعية كذلك صلاة ركعتين بعد الطواف، صلي ركعتين ركعتي الطواف، وقد اختلف العلماء في حكمها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة وهم الجمهور، ومنهم من ذهب إلى أنها واجبة ويكون بتركها دم، وهو جمع من الفقهاء قال الشيخ البسام وهو قول قوي، ومن العلماء من ذهب إلى أنها واجبة وليس في تركها دم، وهو شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، ذهب إلى وجوب ركعتي الطواف، واستدل بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي تؤدى خلف المقام، وإن لم يتيسر فخلف المقام ولو كان بعيدا، فإن لم يتيسر فأي مكان في المسجد الحرام، إلا ما تيسر أي مكان في الحرم أو في مكة جاز ذلك. كذلك يستفاد مشروعية السعي، ويستفاد من الحديث مشروعية البداءة من الصفا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية. وهذه الآية لا يكررها بعض الحجاج كلما جاء عند الصفا والمروة قرأ إن الصفا والمروة، لا، الرسول قرأ هذه الآية عندما بدأ في السعي، عندما دنا من الصفا ويستقبل البيت يكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو. كذلك مما نستفيد أن كل من الطواف والسعي يكون سبعة أشواط، سبعة أشواط في الطواف وسبعة أشواط في السعي بين الصفا والمروة، ذهابه شوط، ذهابه سعية ورجوعه سعية، الذهاب من الصفا للمروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا شوط، ليس الذهاب والرجوع شوط واحد، لا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. سئل الشيخ محمد إبراهيم عمن سعى 14 شوطا قالت يحسب له سبعة أشواط والباقي تمشيه، وأثر أن الإمام ابن حزم كذلك سئل عن ذلك فقال يعني يسعى 14 شوطا، فقال بعض العلماء رحمه الله ما حج، فأهل العلم يقولون ذهابه سعية ورجوعه سعية. كذلك مما يستفاد أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، القارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت قارنة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ويستفاد أن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم هل يلزمه سعي آخر بعد طواف الإفاضة؟ لا، القارن إذا سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه طواف آخر بعد طواف الإفاضة، وكذلك المفرد، وإنما المتمتع يأتي بطواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحاج. نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تعالى جميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، بالنسبة للي يذهب مثلا إلى جدة هو من جهتنا يا لكم، هل الأفضل يرجع يا لكم أو من طائفة بمكة؟
كما قلنا لكم أن من تجاوز الميقات وهو ناو للحج أو العمرة نية أكيدة فيلزمه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوز الميقات مثلا ذهب لعمل فإن الأولى له والأحوط أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه، فإن ذهب إلى أقرب المواقيت فعلى رأي بعض الفقهاء ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أفتى بجواز ذلك بأن يذهب إلى أقرب المواقيت، وسمعت مرة سماحة الشيخ يفتي بذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب الحج من كتاب المحرر في الحديث للإمام ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
باب المواقيت، أي مواقيت الحج، لأن الحج له مواقيت مكانية وزمانية. المواقيت الزمانية شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على الصحيح، قال الله سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمواقيت المكانية هي التي حددها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الأماكن التي يحرم الناس منها بالحج والعمرة، ولا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، وهي ما جاءت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقوله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، نستفيد أن هذه المواقيت هي الأماكن المذكورة التي يحرم الناس منها. ميقات الأول ميقات ذو الحليفة، قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وذا الحليفة التي يسميها الناس اليوم بأبيار علي، أبيار علي، وتبعد عن المدينة قرابة 6 أميال، ويقال لها وادي العقيق، وادي العقيق، وأصبحت الآن متصلة، هذا الميقات متصل مع المدينة. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وميقات أهل الشام الجحفة. والجحفة مكان قريب من رابغ، وسميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، اجتحف أهلها، وهي تبعد عن المدينة، تبعد عن مكة بثلاث مراحل، وبالكيلو قرابة 186 كيلو. يحرم منها أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ونحوهم، ويحرم الآن الناس من رابغ، تركوا الجحفة ويحرمون من رابغ. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وكان فيها حمى، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تنتقل هذه الحمى من المدينة وتخرج من المدينة، وانتقلت إلى الجحفة. قال ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل، ويسمى بقرن الثعالب، قيل لأنه كانت تسكنه الثعالب، وهو واد بين الجبال، وكل المواقيت أودية أودية. ولهذا قيل عن المواقيت إنها أودية عظام يحرم الناس منها. قرن المنازل واد بين جبال يبعد عن مكة قرابة 78 كيلو، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. قال ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، ويلملم يسمى بالسعدية، قيل هناك بئر تسمى بئر فاطمة السعدية فسمي باسمها الموضع، وهو يبعد عن مكة قرابة 120 كيلو. وهناك واد يسمونه وادي يلملم، والعوام يسمونه وادي لملم. هذه المواقيت، وقد نظمها الناظم قال عرق العراق، وهذا ما ذكره في الحديث، ذكر في رواية أخرى ذات عرق، لأهل العراق ذات عرق. وقد اختلف العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر بن الخطاب، والصواب أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق توقيت علي عمر رضي الله عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات أهل المشرق كالعراق وخراسان وما هو على جهتهم. قال الناظم عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن أردت إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث أن من مر على هذه المواقيت من غير أهلها وهو يقصد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من هذه المواقيت، لزمه أن يحرم من هذه المواقيت. يعني من كان من أهل المدينة مثلا وجاء على ميقات أهل اليمن فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن. إن كان من أهل اليمن ومر على ميقات الطائف، نزل على الطائف ومر على ميقات الطائف، إنه يحرم من ميقات أهل نجد. وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة بنص الحديث. فمن مر على هذه المواقيت من غير أهلها وهو يقصد الحج أو العمرة لزمه الإحرام من هذه المواقيت. وهناك مسائل حصل فيها خلاف، من مر على ميقات أهل اليمن مثلا وهو يريد المدينة، يريد المدينة أولا ثم يريد العودة للحج، فهل يجوز له أن يمر على ميقات أهل اليمن أم لابد بدون إحرام، أم يجوز له الإحرام من ميقات أهل المدينة أم لا؟ محل خلاف. والذي رجحه شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد أنه يجوز، يذهب إلى المدينة فإذا انتهى من المدينة يعود يحرم من ميقات أهل المدينة، يحرم بالحج. وكذلك أفتى أهل العلم لمن نزل إلى جدة من خارج المملكة مثلا وهو يريد الذهاب إلى المدينة، فإنه ينزل إلى جدة ثم يذهب إلى المدينة للزيارة ثم يحرم من ميقات أهل المدينة. والمواقيت البحث فيها طويل، أفرد لها بعض العلماء مؤلفا خاصا بأحكام المواقيت ومسائل المواقيت. فمثلا من تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يعود ويحرم من الميقات الذي مر عليه، فإن عاد وأحرم فليس عليه شيء، إحرامه صحيح ليس عليه شيء. أما من تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة ثم أحرم بعدما تجاوز الميقات فإحرامه صحيح وعليه دم، وإذا كان متعمدا بدون عذر يأثم لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة من تجاوز الميقات وهو مريد الحج والعمرة وأحرم بعدما تجاوز الميقات ثم عاد إلى الميقات وجدد النية وجدد التلبية لبى، هل هذا يسقط عنه الدم؟ محل خلاف بين أهل العلم. الأكثر من أهل العلم أنه لا يسقط عنه الدم، بل إن الدم لازم عليه، دم مجاوزة الميقات، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم من الفقهاء إلى أنه إذا عاد ولبى وجدد النية يسقط عنه الدم، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. كذلك من مسائل المواقيت من تجاوز الميقات الذي مر عليه ثم بعد ذلك ذكر بأنك تجاوزت الميقات، فهل يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه أم له أن يعود إلى أقرب المواقيت؟ محل خلاف بين أهل العلم. الأكثر من أهل العلم أنه يعود إلى الميقات الذي مر عليه، الميقات الذي مر عليه، فمن مر على ميقات أهل اليمن يعود إلى ميقات أهل اليمن. وذهب بعض أهل العلم أن له أن يعود إلى أقرب ميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. وممن أفتى بهذا شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. ذهب إلى جواز أن يعود إلى أقرب ميقات، ويقال الأولى له والأحوط أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه، فإن كان الميقات بعيدا أو لا يتمكن فذهب إلى أقرب ميقات وأحرم منه، فذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إحرامه وصحة إحرامه. كذلك مما نستفيد من الحديث يؤخذ منه أن من أراد الحج والعمرة ومر على الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. إذا مررت بالميقات وأنت مريد للحج والعمرة فيجب عليك الإحرام. أما من مر على الميقات ولم يرد حجا ولا عمرة، لم يرد حجا ولا عمرة، أنت ذاهب إلى مكة عندك موعد في المستشفى أو ذاهب للعمل أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمك الإحرام من الميقات. ما الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ممن أراد الحج والعمرة، يعني من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام من الميقات. ولهذا اختلف العلماء في الحشاشين، يعني الذين كانوا يقطعون الحشيش ويدخلون مكة ويترددون، والحطابين والفكاهين ونحوهم ممن يتردد دخولهم وخروجهم من مكة، هل يلزمهم الإحرام كلما دخلوا وخرجوا؟ فالصحيح أن من كان مريد الحج والعمرة يلزمه الإحرام، أما من لم يكن مريدا للحج والعمرة فلا يلزمه. لكن إذا كان هذا الداخل ما أدى العمرة من قبل، من قبل ما اعتمر عمرة الإسلام، فذهب جمع من أهل العلم أنه يلزمه أن يحرم إذا كان لم يسبق له أن اعتمر، فيلزمه أن يحرم بالعمرة. كذلك مما نستفيده من الحديث من قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، شخص يسكن دون المواقيت في جدة مثلا أو في بحرة أو في وادي فاطمة أو نحوها مما كان دون المواقيت، فإنه يحرم من مكانه من منزله. من كان دون المواقيت يحرم من حيث أنشأ. أحرمت بالعمرة في مكة تحرم من مكة، أحرمت بالعمرة في جدة أو نويت العمرة في جدة تحرم من جدة، في بحرة تحرم من بحرة. لكن من كان في مكة، وهذه مسألة أخرى، من كان في مكة وأراد العمرة فمن أين يحرم؟ يحرم من أدنى الحل بالعمرة. إذا أراد العمرة يحرم من أدنى الحل، يذهب خارج حدود الحرم، إما من التنعيم إذا كان في جهة التنعيم، أو من الجعرانة أو الجعرانة، لفظان صحيحان، أو من عرفة، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة، هذا بالعمرة. أما بالحج فإنه يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فإنما يذهب إلى أدنى الحل. لماذا؟ لماذا العمرة يذهب إلى أدنى الحل ويحرم والحج يحرم من مكة؟ قال أهل العلم: ليجمع بين الحل والحرم، لأن العمرة كل مناسكها في الحرم، أما الحج فإنه يذهب إلى عرفة وهي خارج الحرم، ولا بد من الجمع بين الحل والحرم، ولذلك العمرة يذهب يحرم بأدنى الحل ثم يؤدي النسك في الحرم، والحج يحرم من مكة وهو سوف يذهب إلى الحل وهو عرفة. هذه مسائل متعلقة بالحج. قال: ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج. أما في العمرة فلا بد أن يذهب يحرم إلى أدنى الحل، من أدنى الحل. ما الدليل؟ الدليل أن عائشة رضي الله عنها لما انتهت من الحج وكانت قد أحرمت بالحج، فأحرمت بالعمرة فأتاها الحيض، ثم أدخلت الحج على العمرة أصبحت قارنة، قالت يا رسول الله أيرجع صويحباتي بحج وعمرة، أي منفصلة، أدوا العمرة وتحللوا منها ثم أحرموا بالحج، وأنا أرجع بحج، مع أنها أدت القران والقران حج وعمرة لكن تقصد عمرة منفصلة. فأمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وانتظرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فذهب بها إلى التنعيم الذي الآن في مسجد عائشة هناك، وأحرمت بالعمرة ثم ذهبت وأدت العمرة، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر ومشوا بعد الفجر. فالعمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم على الصحيح. كذلك من المسائل أنه كره الفقهاء الإحرام قبل الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، المكاني أو الزماني، ميقات الزماني شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة على الصحيح، وبعض العلماء قال شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة، ولكن الصواب أنه عشر ذي الحجة، وهي الأوقات التي يحرم فيها بالحج. فكره الفقهاء أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وأن يحرم بالعمرة أو بالحج والعمرة قبل الميقات. يعني إنسان مثلا مسافر للحج فأحرم من بيته، لبس الإحرام وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هل إحرامه صحيح؟ إحرامه صحيح لكن خالف السنة. المشروع الإحرام من الميقات، لكن من أحرم قبل الميقات إحرامه صحيح لكن خالف السنة، وهذا مكروه عند أهل العلم، مكروه عند أهل العلم. قال بعض العلماء إلا إذا كان مسافرا في الطائرة، أنت مسافر في الطائرة والطائرة تمر بسرعة على الميقات، يقول لك مثلا المضيف بعد نصف ساعة سوف نحاذي الميقات، ما تجلس حتى نصف ساعة وتقول خلاص أبغى أحرم الآن. يقول العلماء الطائرة تمر بسرعة هائلة، وأحيانا قد ينسى المضيف تنبيه، فكونك يقول شيخنا الشيخ أحمد إذا قطعت نصف المسافة يقول الشيخ احرم، أو قبل الوقت المحدد بعشر دقائق وربع ساعة تحرم، لأن الطائرة تمر بسرعة، الاحتياط في هذا مطلوب. فالإحرام قبل الميقات يجوز مع الكراهة، لكن الإحرام بعد الميقات لا يجوز. وإذا أحرم صح إحرامه وعليه دم، وإذا كان متعمدا لذلك يأثم، إذا كان بدون عذر يأثم. هذه مسألة. من كان من غير أهل جدة ومن غير أهل تلك المنطقة، مثلا من أهل جيزان ذهب إلى جدة لعمل، ذهب إلى جدة لعمل، وعندما وصل جدة حصل له تصريح بالعمرة، وجد له فرصة، من أين يحرم؟ يعود إلى ميقات أهل اليمن ولا يحرم من جدة؟ ها؟ يحرم من جدة. ومن كان دونهن أي دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ نية الحج أو العمرة، حتى لو كان من غير أهل جدة، ما دام أنه نوى هناك يجوز له أن يحرم من جدة. طيب واحد من أهل جيزان قال أنا عندي موعد في المستشفى في جدة وأبغى أعتمر، ماذا يفعل؟ يقال له إما أن يحرم من الميقات ويذهب إلى عمله في جدة، فإذا انتهى من عمله ذهب للعمرة، أو يقال له تحرم من الميقات وذهب إلى العمرة ثم عد إلى عمله. فإن قال لا أستطيع ولابد أن أكون بثيابي عيدية، فيقال له اذهب إلى جدة في عملك، فإذا انتهيت ارجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، مادام وأنت ناوٍ نية أكيدة للعمرة قبل المرور على الميقات. وإن أحرم من جدة فإحرامه صحيح لكن عليه دم، لأنه تجاوز الميقات، تجاوز الميقات. هذه مسائل متعلقة بالمواقيت، والكلام في هذا قد يطول. نعم، لعلنا نأخذ الذي بعده ونكمل إذا كان هناك مسائل أخرى. تفضل.
باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها نستفيد منه فوائد. أولا، مشروعية الأنساك الثلاثة. ما هي الأنساك الثلاثة؟ خلينا نحرك الأذهان قليلا. أحسنت. التمتع والإفراد والقران. التمتع والإفراد والقران، هذه الأنساك الثلاثة. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية التلبية، فمنا من أهل، وهو التلبية بما نوى، أهل بعمرة لبيك اللهم عمرة، أو أهل بحج لبيك اللهم حجا، أو أهل بحج وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه الأنساك الثلاثة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المحرم بالعمرة يفرغ منها ويحل ثم يحرم بالحج في عامه، فمن من أهل بعمرة فحل، يعني إذا ذهب إلى الحج والعمرة وكان متمتعا. المتمتع يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر، كان الحج قريبا، ويتحلل تحلل الكامل. قالوا يا رسول الله، الصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، لأنه كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الاعتقاد، ولذلك أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمرة أمرا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أنقدم على منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ يعني نذهب ونتحلل ويأتي الواحد أهله وزوجته؟ استغربوا هذا. قال الحل كله. فيؤخذ من هذا أن من جاء بعمرة متمتع يحل منها ثم يحرم بالحج في عامه، في اليوم الثامن يحرم بالحج. كذلك يستفاد أن المحرم، أن المحرم المفرد بالحج هو من أحرم بالحج فقط، من أحرم بالحج فقط، هذا يقول عند إحرامه لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الصحابة فقد كان كل طائفة منهم في نسك من الأنساك، منهم من كان متمتعا منهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا. وظاهر الحديث أن المفردين والقارنين بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر، هذا ظاهر الحديث، لكن هذا مقيد بالنصوص الأخرى التي ألزمت كل من لم يسق الهدي منهم بفسخ حجه إلى عمرة ليفرغ منها ويكون متمتعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق كان ساق الهدي من الميقات، من لم يكن معه هدي أدخله إلى الحرم من الحل، أمره أن يتحلل بعمرة. ولهذا بعض الصحابة والفقهاء كابن عباس رضي الله عنه، الإمام ابن القيم، ومال إليه شيخنا الشيخ زيد في شرحه على السبل، أن من ساق الهدي، أن من كان طاف وسعى، من كان مفرد أو قارن طاف وسعى ولم يكن ساق الهدي، فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة ويكون متمتعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. ولكن جمهور العلماء قالوا إن التحلل بعمرة هنا من باب الاستحباب، يستحب لمن طاف وسعى أن يجعلها عمرة، لأن هذا أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة في ذلك الوقت بالتحلل لأنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، فأراد أن يزيل هذا الاعتقاد. وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أراد أن يزيل هذا الاعتقاد. كذلك مما نستفيده من الحديث إلهام الصحابة رضوان الله عليهم الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينوعوا نسكهم إلى ثلاثة أنواع، المفرد والقارن والمتمتع. وقلنا على أن من كان مفردا أو قارنا ولم يكن ساق الهدي أمرهم أن يتحللوا بعمرة. كذلك مما نستفيده اختلف أهل العلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ فذهب بعض أهل العلم لأنه كان متمتعا، لقول ابن عمر رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه كان مفردا، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج. ومن أهل العلم وهو جمع من المحققين كابن القيم وغيره ذهبوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد ساق الإمام ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 20 حديثا صحيحا تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهو الراجح. أما لفظ التمتع كما جاء في حديث ابن عمر تمتع رسول الله، فيريدون بالتمتع هنا القران، لأن لفظ التمتع يتناول القران، لأن التمتع هو المجيء بحج وعمرة في سفرة واحدة، التمتع، والقارن جاء بحج وعمرة في سفرة واحدة، أليس كذلك؟ فلهذا أطلق بعض الصحابة لفظ التمتع على القران، وأما لفظ الإفراد فيريدون إفراد أعمال الحج، القارن والمفرد عملهم واحد في صورة العمل واحدة، ما عدا أن القارن عليه هدي، الهدي على القارن وعلى المتمتع لأنه جاء بحج وعمرة، وأما المفرد فليس عليه هدي، المفرد يأتي بحج، القارن والمتمتع حج وعمرة. وكذلك اختلف العلماء أي الأنساك أفضل من هذه الأنساك، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن أفضل الأنساك التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فقال الإمام أحمد وغيره إلى أن أفضل الأنساك التمتع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلى الأفضل، وقال بهذا ابن عمر وابن عباس وغيره. وقال أصحاب الرأي القران أفضل. لماذا؟ كل قوم لهم احتجاج. قالوا لأن الله تعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم القران ولا يختار له إلا الأفضل. وذهب الإمام مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم أرادوا الجمع بين هذه الأقوال، قالوا التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي من الحل فالتمتع في حقه أفضل، أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن جاء بسفرة للحج منفردة وسفرة للعمرة منفردة فهذا أفضل، جمعا بين الأدلة. كذلك مما نستفيد من الحديث مشروعية فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي من مفرد أو قارن، من مفرد أو قارن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
قبل أن أدخل في هذا الحديث، من أحرم بالحج من مكة وكان من أهل مكة، من أحرم بالعمرة من مكة ولم يذهب إلى أن الحل، ما حكم إحرامه؟ أحرم بالعمرة من مكة داخل حدود الحرم ما خرج إلى الحل، إحرامه صحيح؟ إحرامه صحيح وعليه دم، لأنه ترك الميقات المعتبر. ما هو الميقات المعتبر؟ أدنى الحل. قلنا على أن الحاج يحرم بالعمرة من أين؟ من أن الحل. القارن من أين يحرم بالحج الذي في مكة؟ أراد الإحرام بالحج قارنا، القران في عمرة وحج، من أين يحرم؟ من مكة ولا يذهب إلى أدنى الحل؟ لأن في عمرة في القران، يحرم من مكة، من حتى أهل مكة من مكة. أما المتمتع الذي جاء بعمرة فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم، لأن القارن العمرة دخلت في الحج، العمرة دخلت في الحج فيحرم من مكة. هذا الحديث الذي سمعنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج إلى آخره. نستفيد منه فوائد: أولا، حرص الصحابة على العلم رضوان الله عليهم، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نستفيد أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحللوا بعمرة، تحللوا بعمرة، أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمرة. كذلك مما نستفيده مشروعية تلبيد المحرم رأسه إذا كان سيطول زمن إحرامه لئلا تتراكم فيه الأوساخ، كما جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى ملبدا يجعل في رأسه شيء من الدهن أو نحوه أو لكي يمسكه لئلا ينتفش الشعر. كانوا يسافرون يجلسون الأيام في الطريق على الجمال أو نحوها، وقد يواجهون الغبار يجعلون في شعورهم شيء من التلبيد له لئلا ينتفش ويبقى وقتا أطول. والآن الحمد لله المسافة قريبة والوقت يسير، ربما يذهب الحاج في يوم عرفة في الليل ويوم الثاني عشر لو قد رجع إلى أهله، كلها ثلاثة أيام أربعة أيام. كذلك مما نستفيده أن القران بين الحج والعمرة يسمى تمتعا، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية سوق الهدي من الميقات، وهذه سنة، سوق الهدي من الميقات سنة، لكن من ساق الهدي من الميقات فلا يتحلل يوم العيد حتى ينحر هديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالذي ساق الهدي لا يتحلل، يعني يوم العيد إذا رمى الجمرة لابد أن ينحر هديه ثم يحلق رأسه. وبهذا مال شيخنا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم إلى هذا. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية، مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالإهلال، أمرهم الله تعالى، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية، وكانت تبح حلوقهم بالتلبية، وكانوا يصرخون بها صراخا، بل جاء في الحديث أفضل الحج العد والثج. العد رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء بالهدي والأضاحي. كذلك مما يستفاد مشروعية إعلان ما أحرم به. أحرم متمتع يقول لبيك اللهم عمره، يعلن هذا مفردا لبيك اللهم حجا، قارنا لبيك اللهم حجا وعمره. كذلك مما يستفاد مشروعية تقديم ذكر العمرة على الحج، مشروعية تقديم ذكر العمرة على الحج. قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن العمرة مقدمة على الحج. كذلك مما يستفاد أن من ساق الهدي لزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه. من ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. كذلك يستفاد أن أول وقت نحر الهدي يوم النحر، يوم النحر هو يبدأ نحر الهدي. والسنة يعني يرمي الجمرة ثم ينحر هديه ثم يطوف ثم يحرق رأسه ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه السعي. كذلك مما يستفاد وجوب الهدي على المتمتع والقارن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد شان ما استطاع قيمة الهدي فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعت، 3 أيام في الحج يصومها الأفضل قبل يوم عرفة. فإن لم يتيسر صام أيام التشريق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ولا يشترط التتابع في الصيام، لا يشترط التتابع. إنسان ما استطاع أن يصوم في الحج، ما تيسر له، فإنه إذا رجع إلى أهله كم يصوم؟ يصوم 10 أيام. كذلك مما نستفيده أن التقصير في الحج أفضل إذا كان وقت الحج قريبا ليوفر شعره للحلق في الحج، يوفر شعره للحلق في الحج. ولهذا جاء في الحديث وليقصر، فليطوف بالبيت والمروة وليقصر، ما قال وليحلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم أظن في اليوم 4 أو 5 كان الحج قريبا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقصروا لأنه كان قارنا بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحج قريبا فإنه يقصر من رأسه. أما لو قدم مثلا في أول شهر شوال نقول له أحلق، أحلق رأسك، الوقت الحج بعيد. كذلك مما يستفاد مشروعية المبادرة بالطواف لمن قدم مكة محرما. من قدم مكة محرم بالحاج أو بالعمرة نقال له بادر بالطواف. إذا كنت متمتعا أحرمت بعمرة تؤدي طواف العمرة، قارنا أو مفردا السنة لك أن تأتي بطواف القدوم وهو سنة عند جمهور العلماء ما عدا المالكية، فإنهم يرون أن طواف القدوم واجب. هل يجوز لمن جاء في يوم اليوم الثامن هل يجوز له أن يذهب إلى منى مباشرة بدون طواف قدوم ولا سعي؟ يجوز ذلك؟ يجوز، يجوز ذلك. الصحابي الذي جاء يوم جاء في يوم عرفة جاء مباشرة إلى عرفة، قال يا رسول الله إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وكذا، ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. جاء في يوم عرفة وصلى مع الرسول في المزدلفة الفجر، قال من وقف موقفنا واستقبل قبلتنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج وقضاء تفج. لكن الأفضل الإنسان يقول العلماء أن يبكر يأتي في اليوم السابع مثلا يطوف طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا ويسعى، والأفضل له أن يتحلل بعمرة فإن بقي على إحرامه جاز. كذلك مما يستفاد مشروعية البدء في الطواف بالحجر الأسود، هذا إن تيسر له، الآن لا يتيسر في هذه الظروف. فإن بدأ في الطواف دونه بدأ في الطواف بعد محاذاة الحجر الأسود، هل يعتد بهذا الشوط الأول؟ لا يعتد به، لابد أن يكون الشوط كاملا من الحجر للحجر، وهذا ينبغي أن يفطن له أن تبدأ في الطواف من محاذاة الحجر الأسود، لا تتجاوز المحاذاة وتبدأ، لابد أن تنوي مع المحاذاة. كذلك مما يستفاد مشروعية الرمل في طواف القدوم وفي طواف العمرة، الرمل في الثلاث الأشواط الأولى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، ويسن الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يخالف بين طرفيه على كتفه الأيسر. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية البداء بالصفا، مشروعية كذلك صلاة ركعتين بعد الطواف، صلي ركعتين ركعتي الطواف، وقد اختلف العلماء في حكمها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة وهم الجمهور، ومنهم من ذهب إلى أنها واجبة ويكون بتركها دم، وهو جمع من الفقهاء قال الشيخ البسام وهو قول قوي، ومن العلماء من ذهب إلى أنها واجبة وليس في تركها دم وهو شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، ذهب إلى وجوب ركعتي الطواف واستدل بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي تؤدى خلف المقام، وإن لم يتيسر فخلف المقام ولو كان بعيدا، فإن لم يتيسر فأي مكان في المسجد الحرام، إلا ما تيسر أي مكان في الحرم أو في مكة جاز ذلك. كذلك يستفاد مشروعية السعي، ويستفاد من الحديث مشروعية البداءة من الصفا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية. وهذه الآية لا يكررها بعض الحجاج كلما جاء عند الصفا والمروة قرأ إن الصفا والمروة، لا، الرسول قرأ هذه الآية عندما بدأ في السعي، عندما دنا من الصفا ويستقبل البيت يكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو. كذلك مما نستفيد أن كل من الطواف والسعي يكون سبعة أشواط، سبعة أشواط في الطواف وسبعة أشواط في السعي بين الصفا والمروة، ذهابه شوط، ذهابه سعية ورجوعه سعية، الذهاب من الصفا للمروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا شوط، ليس الذهاب والرجوع شوط واحد، لا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. سئل الشيخ محمد إبراهيم عمن سعى 14 شوطا قالت يحسب له سبعة أشواط والباقي تمشية، وأثر أن الإمام ابن حزم كذلك سئل عن ذلك فقال يعني يسعى 14 شوطا، فقال بعض العلماء رحمه الله ما حج، فأهل العلم يقولون ذهابه سعية ورجوعه سعية. كذلك مما يستفاد أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، القارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت قارنة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ويستفاد أن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم هل يلزمه سعي آخر بعد طواف الإفاضة؟ لا، القارن إذا سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه طواف آخر بعد طواف الإفاضة، وكذلك المفرد. وإنما المتمتع يأتي بطواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحاج. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى جميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ بالنسبة للي يذهب مثلا إلى جدة هو من جهتنا إلى مكة، هل الأفضل يرجع إلى مكة أم طائفة بمكة؟
كما قلنا لكم أن من تجاوز الميقات وهو ناو للحج أو العمرة نية أكيدة فيلزمه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوز الميقات مثلا ذهب لعمل فإن الأولى له والأحوط أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه. فإن ذهب إلى أقرب المواقيت فعلى رأي بعض الفقهاء ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أفتى بجواز ذلك بأن يذهب إلى أقرب المواقيت، وسمعت مرة سماحة الشيخ يفتي بذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.